بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول: ومنها أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما، وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذه الفوائد التي يذكر المصنف رحمه الله تعالى حول آية الدين والآية التي تليها، وهي كذلك متعلقة بالدين. وذكر رحمه الله تعالى فوائد كثيرة مستنبطة من الآيتين. قال: ومنها أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد، وهذا في قوله جل وعلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. قال: استفاد منها أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد. وأيضا فيها أنه لا يحل أن يحصل إضرار من الكاتب والشهيد، فلا يضار الكاتب ولا يضار الشهيد، وأيضا ولا يضار بهما. فالآية تجمع الدلالة على الأمرين. ولهذا يقول رحمه الله أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد، وضرب مثال، قال: بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما. هذا مثال فقط، بأن يدعيا في حالة أو وقت يضرهما. ثم قال: وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضروا الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكتاب أو للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما، هذه الفائدة التي يشير إليها رحمه الله تعالى تتضح بفك الإدغام الذي في الراء. الراء مدغمة أو مشددة، وهي عبارة عن رائين أدغمت إحداهما في الأخرى. فك الإدغام يتضح به الفائدة، لأنها لا يضار تحتمل لا يضارر أو لا يضارر بالبناء للفاعل والبناء للمفعول، فبهذا يتضح وجه دلالة الآية على المعنيين، أن الكاتب والشهيد لا يضارر أحدا، وأن الكاتب والشهيد لا يضاررهما أحد، فهي تتناول المعنيين. قال: وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. هذا على القول في الوجوب، مر معنا الخلاف في ذلك. نعم.
يقول رحمه الله: وفيه التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك.
الشيخ هنا يذكر فائدتين زوائد مستفادتان من قوله ولا يضر كاتب ولا شهيد، ولا يضر كاتب ولا شهيد، فيأخذ منها تنبيه عام ليس فقط في موضوع الشهادة، وإنما تنبيه عام لجميع المحسنين، تعلق بجميع المحسنين، أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون. الآن الكاتب والشهيد عملهم يعد من أبواب الإحسان، احتاجوا إلى كتابة هذا فأحسن وكتب، واحتاجوا إلى شهادة هذين فأحسن وشهد، فهما بذلك محسنين. وما على المحسنين من سبيل، لا يلحق بهم، لا يعمد إلى الحاق ضرر بهما، وهما في عملهما هذا يقومان بإحسان وصنيع معروف. فكذلك كل محسن استفاد من ذلك أن كل محسن لا يليق بمن أحسن إليه أن يلحق به ضررا، قال لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون. الآن لما شخص مثلا يحسن لآخر في صنيع ويبذل نفسه، من المعاني المستفادة هنا ألا يضار به، لا يستغل رغبته في الإحسان فيلحق به ضررا ويحمله من العمل ما لا يطيق. فهذه فائدة يعني لطيفة مستفادة من هذا. قال فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال وكذلك على من أحسن، هذا من المعنى الثاني في الآية، وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه، لأن قد يبدأ بالإحسان ثم يتوقف فيحصل مضرة، يحصل مضرة، حتى إن من أحسن إلي قد يقول له ليتك ما بدأت معي، الآن لا أنت الذي أتممت إحسانك ولا أنت الذي تركتني ماذا أأتي الأمر على تمامه، فيلحق مضرة. أيضا يقول استفاد منها أن من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي. من الإضرار القولي الذي مر معنا أن يتبع إحسانه بالمن، هذا من الإضرار القولي، يحسن ثم يتبع إحسانه بالمن، فلا يتبعه بالإضرار القولي والفعلي، يعني لا يفعل شيئا فيه مضرة بهذا الذي أراد الإحسان إليه، لا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك، إلا بذلك يعني بعدم وجود أذى أو إضرار قولي أو فعلي. نعم.
قال رحمه الله ومنها أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة، على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين.
نعم، يعني يقول ومنها أي الفوائد أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة، الأجرة على الكتابة، تقدم في الفائدة التي قبلها أن هذا شيء أمر الله به الكاتب، كما علمه الله أن يكتب يحسن إلى الناس إن احتاجوا إلى كتابته، يحسن إلى الناس إن احتاجوا إلى كتابته، لو أنه قال لا أكتب إلا بكذا وكذا وهم محتاجون إلى كتابته مضطرون إليها، وقال أنا لا أكتب إلا بكذا وكذا، يضع رقما ماليا تدفعونه أو لا أكتب، هل هو مستجيب لقوله فليكتب إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يقول لا أنا ما أكتب، تعطونني كذا وكذا من المال أكتب أو لا أكتب. والشهادة أيضا هذه من أبواب الإحسان، وهي داخلة في القرب، هذه داخلة في القرب مما يتقرب به إلى الله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الشهادة لمن؟ لله، وأقيموا الشهادة لله، فهذه تدخل في القرب، وهي كما تقدم أيضا باب من أبواب الإحسان فلا يؤخذ عليها أجرة. ما يقول أنا لا أشهد إلا بمقابل كذا، أنا لا أشهد إلا بمقابل تعطيني كذا وأشهد أو لا أشهد. قال لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت، حيث وجبت، لأنها حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضرة المتعاملين أو المتعاملين. نعم.
قال رحمه الله: ومنها التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول. ولهذا قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. وهذه مصالح ضرورية للعباد.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفائدة، قال: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، يعني التي تضمنت هذه الآية من أولها، لأن الله سبحانه وتعالى لما عدد هذه الإرشادات العظيمة النافعة في هذه المصلحة من مصالح العباد وهي التداين، لما ذكر هذه الفوائد قال جل وعلا في تمام ذلك: ذلكم أقسط عند الله. ذلكم هذا كله راجع لماذا؟ لهذه التوجيهات والإرشادات التي ذكر الله سبحانه وتعالى من أول آية. ذلكم يعني هذه التوجيهات والعمل بها، واحد أقسط عند الله، اثنين أقوم للشهادة، ثلاثة أدنى ألا ترتابوا. هذه ثلاث فوائد مستفادة من هذه الإرشادات العظيمة، مترتبة على هذه الإرشادات العظيمة. الأولى قال: أقسط عند الله، يعني أعدل في شرع الله سبحانه وتعالى. وأقوم للشهادة أعظم عون على إقامة الشهادة وضبط الأمور. والأمر الثالث أدنى ألا ترتابوا، يعني أقرب إلى دفع الشكوك والظنون الخاطئة السيئة وقطع التنازع الذي قد يقع بين الناس. قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. قال الشيخ في تقديمه لهذا قال: فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول. هذه كلها معاني مستفادة من قوله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية، لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان.
نعم. والوسائل لها أحكام المقاصد، فتعلم الكتابة، تعلم الكتابة من الأمور الدينية، من الأمور الدينية يعني من ما جاء الدين بالحث عليه والترغيب فيه، أن يتعلم الإنسان القراءة وأن يتعلم الكتابة، لأن تعلمه للقراءة والكتابة يعود عليه بعائدتين عظيمتين: في دينه فيسهل عليه مزيد التعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن التعلم يحتاج إلى قراءة ويحتاج إلى كتابة، فإذا حصل عنده العلم بالقراءة والعلم بالكتابة كان ذلك عونا له على ضبط العلم والاستكثار منه وتحصيله والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيها عائدة أخرى عليه في أمور دنيا، في أمور دنيا تضبط كثير من أمور الدنيا بالكتابة، ومنها هذا الآن مسألة الدين والتداين، إذا ما كتب عرضة للخطأ، عرضة للنسيان، عرضة أيضا للجحد، عرضة للريب، أشياء كثيرة، فالكتابة تضبط هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم، لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب، بقوله كما علمه الله. ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
نعم، يعني هذه فائدة من قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أن يكتب كما علمه الله، يأخذ منها أيضا فائدة عامة مثل ما سبق. فائدة عامة هذه الآن يتعلق بنعمة الكتابة الآية، أن من علمه الله الكتابة لا يأبى أن يكتب إذا احتاج الناس إلى هذا العلم الذي أعطاه الله إياه. كان في مجلس وفي المجلس أناس كلهم لا يحسنون الكتابة، وحده يحسن الكتابة، وبينهم عقد مهم، أحدهما مثلا أقرض الآخر أو بايع الآخر، وأمر يحتاج إلى توثيق والشهود موجودون والبائع والمشتري أو الدائن والمدين، وقالوا يا فلان اكتب لنا. ما يجوز له أن يكتب ويحرمهم من هذه النعمة التي من فائدة هذه النعمة التي أعطاه الله إياها. ولهذا قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، كما علمه الله. فهذا استفاد من أيضا فائدة عامة، أن من خصه الله بنعمة غير الكتابة، هذا الآية في الكتابة، لكن استفاد منها أن من خصه الله بنعمة يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يعود على العباد بنفعهم فيها. هذا من الشكر، من شكر المنعم أن يحسن إلى العباد ويقضي بها حاجاتهم، ويقضي بها حاجاتهم، ولا يمتنع، ولا يمتنع. يعني يمكن يضرب مثال على ذلك، لو أن مثلا شخصا تعلم لغة قوم، وفي موطن ما إلى جنبه أحد من بلده ولا يحسن تلك اللغة، ويريد أن يخلص من مشكلة، ويقول له يا فلان ترجم لي، أنا في مشكلة الآن مع هذا الرجل، ما يفهم لي ولا أفهم له، وهو يعرف اللسانين، يعرف اللسانين، فما ليس له أن يمتنع، من شكر الله لأن علمه هذين اللسانين أن يحسن. ولها أمثلة، يعني ولها أمثلة كثيرة، من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج أو يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها، يعني النفع على عباد الله، وأن يقضي بها حاجاتهم. لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، علل النهي بقوله كما علمه الله. كما علمه الله أي كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة وعلمه الكتابة. ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهذا نص حديث، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذه قاعدة عامة في عموم المصالح والحاجات، أن من عمل على قضاء حوائج الناس وخاصة في أمور يضطرون إليه فيها لعلم عنده ليس عندهم، أن ينفعهم، وهذا من شكر الله على ما أنعم به عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض، ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون، بل قال فإنه فسوق بكم، فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك. واستدل بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم. وأوضح من هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل.
يقول: ومنها أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فسوق بالإنسان، لأن الله قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا، يعني هذا الذي نهيتم عنه من الإضرار بالكاتب والشهيد، إن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فإنه فسوق بكم. يعني خروج منكم عن الطاعة، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، والفاسق الخارج عن طاعة الله عز وجل. وكنا عرفنا أن قوله فسوق بكم فيه وصف لفاعل ذلك بالفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله، وفي قوله بكم دلالة على معنى آخر، وهو أن مضرة هذا الفسق عائدة على الفاسق، ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني على نفسه، مضرة ضلاله وفسقه راجع عليه. قال فإنه فسوق بكم. الشيخ ينبه على فائدة أخرى تستفاد من قوله فسوق بكم، أن الفسوق يزيد وينقص ويتبعض، يعني ليس الفسق الذي يقوم بالناس على درجة واحدة، بل يتفاوتون، بعضه أشد من بعض، بعضه أشد من بعض. هذه يستفيدها الشيخ رحمه الله من قوله فسوق بكم. قال فإنه لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون، بل قال فإنه فسوق بكم، والمعنى يقول فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك. الفسوق خروج عن الطاعة، هل خروج الناس عن الطاعة مقداره واحد؟ متفاوت. هذا الفسوق الذي بهم، الذي هم هو خروج منهم عن طاعة الله عز وجل، هم فيه متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة. قال فإنه فسوق بكم. قال واستدل، هذه مسألة ثانية، واستدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، أن تقوى الله وسيلة لحصول العلم. فكلما كان العبد عظيم المراقبة لله، عظيم العناية بتحقيق تقواه سبحانه وتعالى، كان ذلك سببا لفتح الله عليه بتحصيل مزيد من العلم والفقه والبصيرة في دين الله. يقول أوضح منها في الدلالة على هذا المعنى قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا يعني علما تفرقون به بين الحق والباطل، وتميزون بين الضلال والهدى. ووصف العلم بأنه فرقان، المقصود بالعلم علم الكتاب والسنة، ولهذا القرآن يسمى من أسماء القرآن الفرقان، تسمية العلم بالفرقان لأنه به وحده يتم التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والكفر والإيمان، كل هذه ما يمكن أن يفرق فيها أو بينها إلا بالعلم الذي هو الفرقان. الفرقان أي الذي يفرق به بين الحق والباطل. الآن رأيتم شخص الذي كان جاهلا بدين الله، ثم تعرض عليه مسائل كثيرة في الحلال والحرام ما يدري، ثم إذا أكرمه الله وارتاضت نفسه وجلس وتعلم وتفقه وتبصر، وجد أنه حصل عنده فرقان بالعلم الذي تعلمه، ما كان موجودا عنده قبل ذلك، كان قبل ذلك ما يعرف، يخبط في الأمور خبط عشواء. ثم لما جلس وارتاضت نفسه وأقبلت على العلم وأمضى فيه وقتا، أصبح يعرف أن هذا حلال وهذا حرام، وهذا سنة وهذا بدعة، وهو قبل ذلك قبل العلم ما كان عنده هذا الفرقان. فالتقوى، تقوى الله عز وجل، سبب ينال به العبد توفيق الله له للعلم، لأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي، لابد من التقوى بين يدي العلم، لابد من التقوى حتى يترقى الإنسان في منازل العلم ورتبه العلية. ومنها
قال رحمه الله ومنها أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء.
من الفوائد المستفادة من هذا السياق أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية، تعليم الأمور الدينية يعني تعليم الناس أمور دينهم الحلال والحرام والسنة والبدعة والحق والباطل، كما أن هذا من العلم النافع، أيضا يدخل في العلم النافع ما ينفع الناس في دنياهم وإن كان دون الأول، لكنه داخل في النافع لأنه ينفع الناس في دنياهم وتنضبط به مصالح لهم. فأن من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، أيضا تعليمهم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، المتعلقة بالمعاملات التي تحفظ فيها يعني حقوق الناس، مثل يكون شخص مثلا دخل في البيع والشراء ولكن لا يعرف كيف يضبط الحساب، وهذه كم تكون وهذه بأي قيمة تكون وهذه كم نسبتها وهذه إلى آخره، فإذا جاءه شخص وعلمه من هذه الحسابات ما يضبط به بيعه وشراءه، هذا علم نافع، نافع له في دنياه، يؤجر المعلم له لذلك على هذا الإحسان، الإحسان لأخيه في تعليمه شيء يضبط به أمور دنياه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصول حق
التي تكفل
أحسن الله عليكم التي تكفل للعبد حصول حقه، سواء عامل برا أو فاجرا أو أمينا أو خائنا، فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات.
منها مشروعية الوثيقة بالحقوق، والوثيقة يعني ما يتوثق به الحقوق أنواع، والأنواع هذه كلها جاء بها الشرع، يعني الآن عندك الرهون هذه وثيقة لحفظ الحقوق، الضمان الكفالة هذه كلها وثائق، الشهود الكتابة هذه كلها داخلة في ماذا؟ في التوثيق، توثيق ما تضبط به المعاملات. فدلت الآية على مشروعية الوثيقة بالحقوق، فذكر وثيقة الرهن، وذكر قبلها وثيقة ماذا؟ الشهادة والكتابة، فدل هذا السياق على مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات، هذه كلها وثائق أمور توثق بها الحقوق، الرهون، الضمانات، الكفالة، الشهود، الكتابة التي توثق بها العقود، فالتي قال الوثيقة التي تكفل للعباد للعبد حصول حقه سواء عامل برا أو فاجرا أمينا أو خائنا، يعني هو لو عامل برا أمينا قد لا يحتاج إلى كل هذه الوثائق، مثل ما سيأتي: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني بدون أن يضع أي وثيقة، اطمأن إليه ولم يضع أي وثيقة، لا شهود ولا كتابة ولا رهن ولا غيره، لكن أحيانا قد يعامل شخص ما يكون مطمئن له أو مضطر للتعامل معه، لكن يعرف أنه عنده خيانة يعرف، فإذا ضبط تعاملها معه برهن، يعني قال: ماذا ترهني؟ أنا أعطيك هذا المال، وقال: أرهن كذا شيء قيمته أغلى من الشيء الذي أعطاه، قال: إذا أنت جاء المدة للسداد وما أعطيتني سأبيعه وأخذ قيمتي وأرد لك الباقي. هذا لو كان خائن وفاجر ماذا نفعت أو ماذا أفادت هذه؟ ما تجعله يتجرع على أن يقول، لأنه سيضيع له شيء هو، فتجده ينضبط ويترك الخيانة. منعه من الخيانة ودعاه للانضباط الوثيقة التي هي الرهن. وهكذا عموم الأشياء مثل الضمان، مثل الكفالة، هذه كلها أشياء يعني تعين على ضبط الحقوق وحفظ حقوق العباد. ولهذا قال: تكفل للعبد حصول حقه سواء عامل برا أو فاجرا، أمينا أو خائنا. يقول الشيخ: فكم في الوثائق من حفظ حقوق، كم في الوثائق من حفظ حقوق أو انقطاع منازعات. ولهذا سبحان الله مثل ما ذكر الشيخ، يعني بعض الناس يعني إما يماطل، إما يجحد، إما أيضا ينسى فعلا، ما أخذت منك شيء، ينسى، صادق هو. لكن إذا كانت وثقت الحقوق بوثيقة أو أكثر تنضبط ولا تضيع، لا تضيع لا بنسيان ولا تضيع بجحود ولا تضيع بمماطلة ولا بغير ذلك، تنضبط انضباطا تاما. فكم حفظت من حقوق للعباد بهذه الوثائق التي جاء في الشرع تبيانها. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضا، ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا فيكون ناقصا.
هذه كذلك من الفوائد. الله عز وجل قال: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. والسياق فيه ذكر يعني أعلى ما يكون في ضبط الحقوق، في أعلى ما يكون في ضبط الحقوق، فأعلى ما يكون في مسألة الرهن، الرهن المقبوض، الرهن المقبوض يعني الذي يقبضه المرتهن. فيقول أن من تمام الوثيقة يعني توثيق الحقوق في الرهن أن يكون مقبوضا، أن يقبضه المرتهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض. لو قال: ماذا ترهن؟ وقال: أرهن كذا وكذا، أرهن كذا وكذا، ومثلا حصل شهود أنه يرهن كذا وكذا، حتى لو لم يقبض يحصل المقصود. ولهذا يقول: ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا فيكون ناقصا. إذن ذكر المقبوض هو ذكر أعلى درجة في ماذا؟ في التوثيق. والرهن غير المقبوض فيه توثيق لكن درجته ماذا؟ أقل، درجته أقل. ومنها
قال رحمه الله: ومنها أنه يستدل بقوله فرهان مقبوضة أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق، لأن الله جعل الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق
صاحبي
أن القول قول المرتهن صاحب الحق، لأن الله جعل الرهن وثيقة به، فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود.
قوله فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. الآن مقبوضة عندنا راهن ومرتهن، عندنا راهن ومرتهن، والرهن توثيق، الرهن توثيق لمثلا دين، لدين من المرتهن للراهن، وطلب منه رهن يضبط له ويوثق به حقه. فإذا حصل هذا أقرضه وأخذ منه رهن، وأخذ منه رهن وبقي عنده الرهن، لما جاء وقت السداد قال المدين، جاء وأعطاه 5000 ريال، أعطاه 5000 ريال وقال: أعطني الرهن. وقال: لا، أنا أقرضتك 6000، وهذا يقول: لا، أنت أقرضتني 5. وما عندهم توثيق إلا ماذا؟ إلا الرهن، وثيقتهم في هذا الرهن. من الذي يقبل قوله؟ من الذي يقبل قوله؟ يقول الشيخ أن قوله فرهان مقبوضة فيها ما يستنبط منها أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين، في مقدار الدين الذي به الرهن، أن القول قول المرتهن صاحب الحق، صاحب الحق، يقول: لا، أنا أقرضتك 6، تعطيني الستة أعطيك الرهن، الذي أنا قبضت الرهن وأعطيتك ستة برهن يضبط لهذا الحق الذي عندك. إن قال خمسة القول قول المرتهن الذي هو صاحب الحق. وجه الدلالة قال لأن الله جعل الرهن وثيقة به، جعل الرهن يعني لأن الله جعل الرهن وثيقة به بالدين، فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة، لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتاب والشهود. واضح ولا غير واضح؟ الآن لما يأتي نفس المسألة، يعني أقرضه 6000 لمدة شهر، وجاء بعد شهر وأعطاه قال خذ هذه 10 ريالات، أنا اقترضت منك 10 ريالات، أعطيني الرهن اللي عندك، من اللي يقبل قوله؟ هو أصلا ما أخذ منها الرهن المقبوض إلا ليحفظ حقه. فلو كان يقبل قول الراهن ما أصبح له قيمة الرهن ولا أصبح له فائدة، لأنه لو جاء في أي وقت وادعى أي مبلغ وقال أعطني الرهن والقول قوله ما أصبح للرهن إذن أي فائدة. فقوله رهان مقبوضة مما يستفاد منها، هذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود، لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه، ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته.
نعم، يعني قوله سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق: فإن أمن بعضكم بعضا، فإن أمن بعضكم بعضا، مر معنا عن أبي سعيد أنها ناسخة لما سبق، ناسخة. فإن أمن بعضكم بعضا هذا يفيد أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود. ما المقصود بالوثيقة والشهود والرهن إلى آخره؟ المقصود ضبط الحق. لكن إذا جاءك شخص أنت مطمئن تماما لنزاهته وأمانته وديانته وصدقه ونصحه، ولا عندك فيه أي تأمنه في، يعني من الناس من هو مأمون الجانب، والمؤمن من أمنه الناس، فإذا جاء شخص وأنت تأمنه واطمأننت إلى ما تجده في نفسك من معرفة بأمانة هذا الرجل وديانته، قال أقرضني المبلغ الفلاني وأقرضته دون أن تكتب ودون أن توثق ودون أن تشهد ودون أن ترهن ودون أن تطالب بكفيل ودون لك ذلك، ما يقال يجب عليك، لأن الله يقول: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني فإن أمن بعضكم بعضا ولم وتداينتم، حصل تداين بدون شهود بدون كتابة بدون وثيقة إلى آخره، فهذا جائز، يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود، لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يقول الشيخ: ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه، مخاطر في حقه، لكن لما علمه ولما يراه ولما يظن في هذا المقترض منه من الأمانة لم يقم بأي توثيق. ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتق الله وأن يؤدي أمانته، قال: وليتق الله ربه، قال: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أما ولا يبخس، هذه في الموطن الأول. نعم.
قال رحمه الله: ومنه أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفا عظيما ورضي بدينه وأمانته، فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله وامتثالا لأمره، ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به.
يقول أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفا عظيما. من ائتمنه أعطاه دين بدون أي توثيق، لا ضمان ولا كفالة ولا شهود ولا كتابة ولا شيء، أعطاه الدين الذي جاء محتاجا إليه، فيتأكد عليه. يقول الشيخ: أداء الأمانة من جهتين، من جهتين. الجهة الأولى أداء لحق الله وامتثال لأمره، فليؤدي، الله أمره فليؤدي الذي ائتمن أمانته، من هذه الجهة. والجهة الثانية وفاء بحق صاحبه. ما يليق بمسلم يطمئن إليه أخيه ويعطيه ماله ويقف معه في شدته وضرورته وحاجته ويأتمنه ولا يوثق عليه ولا يطالب بضمان ولا بشهود ولا آخرة، ثم يماطل أو يجحد أو غير ذلك. فوفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته وثق به، أيضا هذه جهة أخرى، جهة أخرى لا يكون لئيما، لأن اللئيم من يسيء إلى من أكرمه، اللئيم يسيء إلى من أكرمه. الإساءة، إساءة الإنسان إلى من أكرمه أحسن إليه، هذا لؤم، ومن أشد اللؤم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات، والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفرا فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد، كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة.
هذه آخر الفوائد التي ذكر رحمه الله تعالى. قال: ومنها تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أثم قلبه. قال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. أضاف الإثم إلى القلب، وآثم قلبه، فأضاف الإثم إلى القلب، وذلك لأن القلب منبع الشر والخير، منبع الإثم والطاعة والصلاح، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كل، ألا وهي القلب. مثل ما قال الشيخ: قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، الذي هو ملك الأعضاء. القلب ملك الأعضاء لأنها طوع أمره. يقولون الجوارح، جوارح الإنسان لا يمكن أن تتخلف عن مرادات القلوب، الجوارح تبعية تامة لما يريد القلب، إن صلح تبعته في الصلاح، وإن فسد تبعته في الفساد. ولهذا أضاف الإثم إلى القلب، قال آثم قلبه. قال الشيخ: وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق. وجه كونها إثم وظلم وتعدي أن فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات، وفساد المعاملات. والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق، فكتم الشهادة فيها مضرة وفيها مفاسد عظيمة. ثم يذكر فائدة أخرى ما استفاده من قوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهان ذكرت ماذا؟ في السفر، ذكرت في السفر، ذكرت في الآية في السفر، يعني هذا التوثيق أو هذا النوع من التوثيق ذكره الله في السفر. فهل يفعل في الحضر؟ هل يفعل في الحضر؟ الشيخ يقول: وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفرا، مع أنه يجوز حضرا وسفرا، فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد، يعني ذكر في السفر للحاجة إليه. إذا كان الإنسان في الحضر وأراد، يمكن يقول لها: هات معك شاهد أو شهيدين وكاتب وأنا أعطيك، لكن في طريق سفر وأسفارهم أول تختلف عن أسفارنا، يعني يأخذ في الطريق مدة وهو ما يلتقي بالناس، فإذا كانوا مثلا اثنين أو ثلاثة في سفر وأحدهما احتاج من الآخر أن يعطيه شيء، ولا عندهم، لا يعرفون كتابه ولا عندهم شهود، فيها وسيلة توثيق الرهن: أعطني شيء وأعطيك، أرهنه حتى توفيني حقي. فذكر للحاجة إليه، لا لأنه لا يصلح الرهن في ماذا؟ في الحضر. والآية دلت على الرهن في السفر، والسنة دلت على الرهن في الحضر. السنة النبوية دلت على الرهن في الحضر، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعام إلى أجل ورهن درعه، ورهن درعه. فالحاصل أن السنة جاءت بالرهن في الحضر. أما تخصيصه في السفر في الآية لأنه في السفر الحاجة إليه أشد، قد لا يتوفر الكاتب والشهيد مثل ما هو متوفر في الحضر. قال: وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد، كالترغيب والترهيب، ترغيب في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة، لأن الله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله جل في علا: والله بما تعملون عليم. بما تعملون من خير أو شر، من أمانة أو خيانة، من صدق أو كذب، من وفاء أو جحد، من ظلم أو عدل، كل أعمالكم عليم بها. بما تعملون كل أعمالكم عليم بها. ختم الآية بذلك فيه ترغيب في الإحسان في المعاملة: أحسن في معاملتك، الله عليم بما تقوم به، يجزيك عليه جزاء المحسنين. الآن سبحان الله يتفاوتون الناس، ولو أعملوا هذه الآية لصلحت، لو أعملوا هذا الختم الذي في الآية والله ما تعملون عليم وراقبوا الله صلحت أعمالهم. بعض الناس إذا أقرضه أخوه قرض كان محتاجا إليه، اقترض منه مثلا مبلغ 10,000، قال: أنا مضطر إليها محتاج، قال: تفضل اقضي بها حاجتك، حدد الأجل أو لم يحدد، تجده إدراكه لعظيم إحسان أخيه إليه يستعجل، نفسه تلح عليه، يستعجل في السداد. إن ضرب له سنة ربما بعد شهر يأتيه ويقول لها: الدان يا أخي، ما أنا قلت لك بعد سنة، فيقول لها: أبدا، حاجتي انقضت وهذا مالك وجزاك الله خيرا. وبعضهم، هذا من الإحسان، وبعضهم يأتي ويعطيه المبلغ الذي اقترضه منه ويقول: فرجت لي كربة وأحسنت إلي وكذا وكذا، أرجو أن تقبل مني هذه الهدية، يعطيه هدية، هذه ما لها علاقة في مسألة الربا. لو كان عند التداين قال لها: يعني أقرضني 10,000 وسأعطيك معها في السداد هدية، هذا دخل في الربا. لكن لما جاء يسدد مستشعرا إحسانه وقال: هذه هدية، أرجو أن تقبلها مني. الناس يتفاوتون، وآخر يجحد ويلاحق في بيته ويطرق عليه بابه ويقول لأولاده: قلوا ما هو موجود، وإذا رن عليه في الهاتف ما يرد عليه. الناس يتفاوتون. الله بما تعملون عليم، انتبه أنت وأنت، هذا الذي يحسن الله عليم بإحسانه ويجازيه على إحسانه جزاء المحسنين، وهذا الذي يماطل ويجحد وينكر وإلى آخره، الله عليم به، هذا له ثواب المحسنين وهذا له عقاب المسيئين. فالآية الختم بها فيه ماذا؟ فيه الترغيب والترهيب، ترغيب للمحسن أن يزداد إحسانا ليلقى عند الله ثواب إحسانه، وفيه ترهيب للمسيء وتخويف له أن ينتبه، انتبه، الله عليم بما أنت تفعله وسيحاسبك على ذلك وتؤدى الحقوق يوم القيامة يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول: ومنها أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما، وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذه الفوائد التي يذكر المصنف رحمه الله تعالى حول آية الدين والآية التي تليها، وهي كذلك متعلقة بالدين. وذكر رحمه الله تعالى فوائد كثيرة مستنبطة من الآيتين. قال: ومنها أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد، وهذا في قوله جل وعلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. قال: استفاد منها أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد. وأيضا فيها أنه لا يحل أن يحصل إضرار من الكاتب والشهيد، فلا يضار الكاتب ولا يضار الشهيد، وأيضا ولا يضار بهما. فالآية تجمع الدلالة على الأمرين. ولهذا يقول رحمه الله أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد، وضرب مثال قال: بأن يدعي في وقت أو حالة تضرهما. هذا مثال فقط، بأن يدعي في حالة أو وقت يضرهما. ثم قال: وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضروا الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكتاب أو للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما، المتعاملين أو أحدهما. هذه الفائدة التي يشير إليها رحمه الله تعالى تتضح بفك الإدغام الذي في الراء. الراء مدغمة أو مشددة، وهي عبارة عن رائين أدغمت إحداهما في الأخرى. فك الإدغام يتضح به الفائدة، لأنها لا يضار تحتمل لا يضارر أو لا يضارر بالبناء للفاعل والبناء للمفعول. فبهذا يتضح وجه دلالة الآية على المعنيين، أن الكاتب والشهيد لا يضارر أحدا، وأن الكاتب والشهيد لا يضاررهما أحد، فهي تتناول المعنيين. قال: وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. هذا على القول في الوجوب، مر معنا الخلاف في ذلك. نعم.
يقول رحمه الله: وفيه التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف
وفيها
التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك.
الشيخ هنا يذكر فائدتين زوائد مستفادتان من قوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. فيأخذ منها تنبيه عام ليس فقط في موضوع الشهادة، وإنما تنبيه عام لجميع المحسنين، تعلق بجميع المحسنين، أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون. الآن الكاتب والشهيد عملهم يعد من أبواب الإحسان، احتاجوا إلى كتابة هذا فأحسن وكتب، واحتاجوا إلى شهادة هذين فأحسن وشهد. فهما بذلك محسنين، ولا وما على المحسنين من سبيل، لا يلحق بهم، لا يعمد إلى الحاق ضرر بهما، وهما في عملهما هذا يقومان بإحسان وصنيع معروف. فكذلك كل محسن، استفاد من ذلك أن كل محسن لا يليق بمن أحسن إليه أن يلحق به ضررا. قال: لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون. لأن لما شخص مثلا يحسن لآخر في صنيع ويبذل نفسه، من المعاني المستفادة هنا ألا يضار به، لا يستغل رغبته في الإحسان فيلحق به ضررا ويحمله من العمل ما لا يطيق. فهذه فائدة يعني لطيفة مستفادة من هذا. قال: فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: وكذلك على من أحسن، هذا من المعنى الثاني في الآية، وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه، لأن قد يبدأ بالإحسان ثم يتوقف فيحصل مضرة، حتى إن من أحسن إليه قد يقول له: ليتك ما بدأت معي، الآن لا أنت الذي أتممت إحسانك ولا أنت الذي تركتني ماذا أأتي الأمر على تمامه، فيلحق مضرة. أيضا يقول استفاد منها أن من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي، من الإضرار القولي الذي مر معنا أن يتبع إحسانه بالمن، هذا من الإضرار القولي، يحسن ثم يتبع إحسانه بالمن، فلا يتبع بالإضرار القولي والفعلي، يعني لا يفعل شيئا فيه مضرة بهذا الذي أراد الإحسان إليه، لا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك، يعني بعدم وجود أذى أو إضرار قولي أو فعلي. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة، حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين.
نعم، يعني يقول: ومنها الفوائد أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة، تقدم في الفائدة التي قبلها أن هذا شيء أمر الله به الكاتب، كما علمه الله أن يكتب يحسن إلى الناس إن احتاجوا إلى كتابته، لو أنه قال: لا أكتب إلا بكذا وكذا، وهم محتاجون إلى كتابته مضطرون إليها، وقال: أنا لا أكتب إلا بكذا وكذا، يضع رقما ماليا تدفعونه أو لا أكتب، هل هو مستجيب لقوله فليكتب إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل؟ يقول: لا، أنا ما أكتب، تعطونني كذا وكذا من المال أكتب أو لا أكتب. والشهادة أيضا هذه من أبواب الإحسان، وهي داخلة في القرب، هذه داخلة في القرب مما يتقرب به إلى الله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الشهادة لمن؟ لله. وأقيموا الشهادة لله، فهذه تدخل في القرب، وهي كما تقدم أيضا باب من أبواب الإحسان، فلا يؤخذ عليها أجرة، ما يقول: أنا لا أشهد إلا بمقابل كذا، أنا لا أشهد إلا بمقابل تعطيني كذا وأشهد أو لا أشهد. قال: لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأن حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين أو المتعاملين. نعم.
قال رحمه الله: ومنها التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول. ولهذا قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وهذه مصالح ضرورية للعباد.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفائدة، قال: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، يعني التي تضمنتها هذه الآية من أولها، لأن الله سبحانه وتعالى لما عدد هذه الإرشادات العظيمة النافعة في هذه المصلحة من مصالح العباد وهي التداين، لما ذكر هذه الفوائد قال جل وعلا في تمام ذلك: ذلكم أقسط عند الله. ذلكم هذا كله راجع لماذا؟ لهذه التوجيهات والإرشادات التي ذكر الله سبحانه وتعالى من أول آية. ذلكم يعني هذه التوجيهات والعمل بها، واحد أقسط عند الله، اثنين أقوم للشهادة، ثلاثة أدنى ألا ترتابوا. هذه ثلاث فوائد مستفادة من هذه الإرشادات العظيمة، مترتبة على هذه الإرشادات العظيمة. الأولى قال: أقسط عند الله، يعني أعدل في شرع الله سبحانه وتعالى. وأقوم للشهادة أعظم عون على إقامة الشهادة وضبط الأمور. والأمر الثالث أدنى ألا ترتابوا، يعني أقرب إلى دفع الشكوك والظنون الخاطئة السيئة وقطع التنازع الذي قد يقع بين الناس. قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. قال الشيخ في تقديمه لهذا قال: فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول، هذه كلها معاني مستفادة من قوله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية، لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان.
نعم، والوسائل لها أحكام المقاصد. فتعلم الكتابة، تعلم الكتابة من الأمور الدينية، من الأمور الدينية يعني من ما جاء الدين بالحث عليه والترغيب فيه، أن يتعلم الإنسان القراءة وأن يتعلم الكتابة، لأن تعلمه للقراءة والكتابة يعود عليه بعائدتين عظيمتين في دينه، فيسهل عليه مزيد التعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن التعلم يحتاج إلى قراءة ويحتاج إلى كتابة، فإذا حصل عنده العلم بالقراءة والعلم بالكتابة كان ذلك عونا له على ضبط العلم والاستكثار منه وتحصيله والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيها عائدة أخرى عليه في أمور دنيا، في أمور دنيا تضبط كثير من أمور الدنيا بالكتابة، ومنها هذا الآن مسألة الدين والتداين، إذا ما كتب عرضة للخطأ، عرضة للنسيان، عرضة أيضا للجحد، عرضة للريب، أشياء كثيرة، فالكتابة تضبط هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم، لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: كما علمه الله. ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
نعم، يعني هذه فائدة من قوله: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أن يكتب كما علمه الله، يأخذ منها أيضا فائدة عامة مثل ما سبق، فائدة عامة هذه الآن يتعلق بنعمة الكتابة الآية، أن من علمه الله الكتابة لا يأبى أن يكتب إذا احتاج الناس إلى هذا العلم الذي أعطاه الله إياه، كان في مجلس وفي المجلس أناس كلهم لا يحسنون الكتابة وحده يحسن الكتابة، وبينهم عقد مهم، أحدهما مثلا أقرض الآخر أو بايع الآخر، وأمر يحتاج إلى توثيق والشهود موجودون والبائع والمشتري أو الدائن والمدين، وقالوا يا فلان اكتب لنا، ما يجوز له أن يكتب ويحرمهم من هذه النعمة التي من فائدة هذه النعمة التي أعطاه الله إياها. ولهذا قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، كما علمه الله. فهذا استفاد من أيضا فائدة عامة أن من خصه الله بنعمة غير الكتابة، هذا الآية في الكتابة، لكن استفاد منها أن من خصه الله بنعمة يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يعود على العباد بنفعهم فيها. هذا من الشكر، من شكر المنعم أن يحسن إلى العباد ويقضي بها حاجاتهم، ويقضي بها حاجاتهم. ولا يمتنع، ولا يمتنع، يعني يمكن يضرب مثال على ذلك. لو أن مثلا شخصا تعلم لغة قوم، وفي موطن ما إلى جنبه أحد من بلده ولا يحسن تلك اللغة، ويريد أن يخلص من مشكلة ويقول له يا فلان ترجم لي، أنا في مشكلة الآن مع هذا الرجل ما يفهم لي ولا أفهم له، وهو يعرف اللسانين، يعرف اللسانين، فما ليس له أن يمتنع. من شكر الله لأن علمه هذين اللسانين أن يحسن. ولها أمثلة، يعني ولها أمثلة كثيرة، من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج أو يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها، يعني النفع على عباد الله، وأن يقضي بها حاجاتهم. لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة، ولا أبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، علل النهي بقوله كما علمه الله. كما علمه الله أي كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة وعلمه الكتابة. ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهذا نص حديث، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذه قاعدة عامة في عموم المصالح والحاجات، أن من عمل على قضاء حوائج الناس وخاصة في أمور يضطرون إليها، يضطرون إليه فيها لعلم عنده ليس عندهم، أن ينفعهم، وهذا من شكر الله على ما أنعم به عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض، ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون، بل قال فإنه فسوق بكم، فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك. واستدل بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم. وأوضح من هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل.
يقول: ومنها أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فسوق بالإنسان، لأن الله قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا، يعني هذا الذي نهيتم عنه من الإضرار بالكاتب والشهيد، إن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فإنه فسوق بكم، يعني خروج منكم عن الطاعة، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، والفاسق الخارج عن طاعة الله عز وجل. وكنا عرفنا أن قوله فسوق بكم فيه وصف لفاعل ذلك بالفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله، وفي قوله بكم دلالة على معنى آخر، وهو أن مضرة هذا الفسق عائدة على الفاسق، ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني على نفسه، مضرة ضلاله وفسقه راجع عليه. قال: فإنه فسوق بكم. الشيخ ينبه على فائدة أخرى تستفاد من قوله فسوق بكم، أن الفسوق يزيد وينقص ويتبعض، يعني ليس الفسق الذي يقوم بالناس على درجة واحدة، بل بل يتفاوتون، بعضه أشد من بعض، بعضه أشد من بعض. هذه يستفيدها الشيخ رحمه الله من قوله فسوق بكم، قال فإنه لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون، بل قال فإنه فسوق بكم، والمعنى يقول فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك. الفسوق خروج عن الطاعة، هل خروج الناس عن الطاعة مقداره واحد؟ متفاوت. هذا الفسوق الذي بهم الذي هم هو خروج منهم عن طاعة الله عز وجل هم فيه متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة. قال فإنه فسوق بكم. قال واستدل، هذه مسألة ثانية، واستدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، أن تقوى الله وسيلة لحصول العلم. فكلما كان العبد عظيم المراقبة لله، عظيم العناية بتحقيق تقوى سبحانه وتعالى، كان ذلك سببا لفتح الله عليه بتحصيل مزيد من العلم والفقه والبصيرة في دين الله. يقول أوضح منها في الدلالة على هذا المعنى قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا يعني علما تفرقون به بين الحق والباطل وتميزون بين الضلال والهدى. ووصف العلم بأنه فرقان، المقصود بالعلم علم الكتاب والسنة، ولهذا القرآن يسمى من أسماء القرآن الفرقان، تسمية العلم بالفرقان لأنه به وحده يتم التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والكفر والإيمان، كل هذه ما يمكن أن يفرق فيها أو بينها إلا بالعلم الذي هو الفرقان. الفرقان أي الذي يفرق به بين الحق والباطل. الآن رأيتم شخص الذي كان جاهلا بدين الله ثم تعرض عليه مسائل كثيرة في الحلال والحرام ما يدري، ثم إذا أكرمه الله وارتاضت نفسه وجلس وتعلم وتفقه وتبصر وجد أنه حصل عنده فرقان بالعلم الذي تعلمه ما كان موجودا عنده قبل ذلك، كان قبل ذلك ما يعرف، يخبط في الأمور خبط عشواء، ثم لما جلس وارتاضت نفسه وأقبلت على العلم وأمضى فيه وقتا أصبح يعرف أن هذا حلال وهذا حرام وهذا سنة وهذا بدعة، وهو قبل ذلك قبل العلم ما كان عنده هذا الفرقان. فالتقوى، تقوى الله عز وجل سبب ينال به العبد توفيق الله له للعلم، لأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، لابد من التقوى بين يدي العلم، لابد من التقوى حتى يترقى الإنسان في منازل العلم ورتبه العلية. ومنها
قال رحمه الله ومنها أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء.
من الفوائد المستفادة من هذا السياق أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية، تعليم الأمور الدينية يعني تعليم الناس أمور دينهم الحلال والحرام والسنة والبدعة والحق والباطل، كما أن هذا من العلم النافع، أيضا يدخل في العلم النافع ما ينفع الناس في دنياهم وإن كان دون الأول، لكنه داخل في النافع لأنه ينفع الناس في دنياهم وتنضبط به مصالح لهم. فأن من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، أيضا تعليمهم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، المتعلقة بالمعاملات التي تحفظ فيها يعني حقوق الناس، مثل يكون شخص مثلا دخل في البيع والشراء، ولكن لا يعرف كيف يضبط الحساب، وهذه كم تكون، وهذه بأي قيمة تكون، وهذه كم نسبتها، وهذه إلى آخره. فإذا جاءه شخص وعلمه من هذه الحسابات ما يضبط به بيعه وشراءه، هذا علم نافع، نافع له في دنياه، يؤجر المعلم له لذلك على هذا الإحسان، الإحسان لأخيه في تعليمه شيء يضبط به أمور دنياه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصول حق التي تكفل للعبد حصول حقه، سواء عامل برا أو فاجرا أو أمينا أو خائنا. فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات.
منها مشروعية الوثيقة، منها مشروعية الوثيقة بالحقوق. والوثيقة يعني ما يتوثق به الحقوق أنواع، والأنواع هذه كلها جاء بها الشرع. يعني الآن عندك الرهون، هذه وثيقة لحفظ الحقوق، الضمان، الكفالة، هذه كلها وثائق، الشهود، الكتابة، هذه كلها داخلة في ماذا؟ في التوثيق، توثيق ما تضبط به المعاملات. فدلت الآية على مشروعية الوثيقة بالحقوق، فذكر وثيقة الرهن، وذكر قبلها وثيقة ماذا؟ الشهادة والكتابة. فدل هذا السياق على مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات، هذه كلها وثائق، أمور توثق بها الحقوق، الرهون، الضمانات، الكفالة، الشهود، الكتابة التي توثق بها العقود. فالتي قال الوثيقة التي تكفل للعباد حصول للعبد حصول حقه، حصول حقه، سواء عامل برا أو فاجرا، أمينا أو خائنا. يعني هو لو عامل برا أمينا قد لا يحتاج إلى كل هذه الوثائق، مثل ما سيأتي: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني بدون أن يضع أي وثيقة، اطمأن إليه ولم يضع أي وثيقة، لا شهود ولا كتابة ولا رهن ولا غيره. لكن أحيانا قد يعامل شخص ما يكون مطمئن له، أو مضطر للتعامل معه لكن يعرف أنه عنده خيانة، يعرف. فإذا ضبط تعاملها معه برهن، يعني قال: ماذا ترهني؟ أنا أعطيك هذا المال، وقال: أرهن كذا، شيء قيمته أغلى من الشيء الذي أعطاه، قال له: إذا أنت جاء المدة للسداد وما أعطيت لي سأبيعه وأخذ قيمتي وأرد لك الباقي. هذا لو كان خائن وفاجر، ماذا, ماذا, ماذا نفعت أو ماذا أفادت هذه؟ ما تجعله يتجرع على أن يقول، لأن سيضيع له شيء هو، فتجده ينضبط ويترك الخيانة. منعه من الخيانة ودعاه للانضباط الوثيقة التي هي الرهن. وهكذا عموم الأشياء، مثل الضمان، مثل الكفالة، هذه كلها أشياء يعني تعين على ضبط الحقوق وحفظ حقوق العباد. ولهذا قال: تكفل للعبد حصول حقه، سواء عامل برا أو فاجرا، أمينا أو خائنا. يقول الشيخ: فكم في الوثائق من حفظ حقوق، كم في الوثائق من حفظ حقوق أو انقطاع منازعات. ولهذا سبحان الله، مثل ما ذكر الشيخ، يعني بعض الناس يعني إما يماطل، إما يجحد، إما أيضا ينسى فعلا، ما ختمك شيء، ينسى، صادق هو، لكن إذا كانت وثقت الحقوق بوثيقة أو أكثر تنضبط ولا تضيع، لا تضيع لا بنسيان ولا تضيع بجحود ولا تضيع بمماطلة ولا بغير ذلك، تنضبط انضباطا تاما. فكم حفظت من حقوق للعباد بهذه الوثائق التي جاء في الشرع تبيانها. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضا، ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا فيكون ناقصا.
هذه كذلك من الفوائد، الله عز وجل قال فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، والسياق فيه ذكر يعني أعلى ما يكون في ضبط الحقوق، في أعلى ما يكون في ضبط الحقوق، فأعلى ما يكون في مسألة الرهن الرهن المقبوض، الرهن المقبوض يعني الذي يقبضه المرتهن. فيقول أن من تمام الوثيقة يعني توثيق الحقوق في الرهن أن يكون مقبوضا، أن يقبضه المرتهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض. لو قال ماذا ترهن وقال أرهن كذا وكذا، أرهن كذا وكذا، ومثلا حصل شهود أنه يرهن كذا وكذا حتى لو لم يقبضه يحصل المقصود. ولهذا يقول ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا فيكون ناقصا. إذن ذكر المقبوض هو ذكر أعلى درجة في ماذا؟ في التوثيق. والرهن غير المقبوض فيه توثيق لكن درجته ماذا؟ أقل، درجته أقل. ومنها
قال رحمه الله ومنها أنه يستدل بقوله فرهان مقبوضة أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق، لأن الله جعل الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق
صاحبي
أن القول قول المرتهن صاحب الحق، لأن الله جعل الرهن وثيقة به، فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود.
قوله فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، الآن مقبوضة عندنا راهن ومرتهن، عندنا راهن ومرتهن، والرهن توثيق، الرهن توثيق لمثلا دين، لدين من المرتهن للراهن، وطلب منه رهن يضبط له ويوثق به حقه، فإذا حصل هذا أقرضه وأخذ منه رهن، أخذ منه رهن وبقي عنده الرهن، لما جاء وقت السداد قال المدين جاء وأعطاه 5000 ريال، أعطاه 5000 ريال وقال أعطني الرهن، وقال لا أنا أقرضتك 6000، وهذا يقول لا أنت أقرضتني 5، وما عندهم توثيق إلا ماذا؟ إلا الرهن، وثيقتهم في هذا الرهن. من الذي يقبل قوله؟ من الذي يقبل قوله؟ يقول الشيخ أن قوله فرهان مقبوضة فيها ما يستنبط منها أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين، في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق، صاحب الحق، يقول لا أنا أقرضتك 6 تعطيني 6 أعطيك الرهن الذي أنا قبضت الرهن وأعطيتك 6 برهن يضبط لهذا الحق الذي عندك، إن قال 5 القول قول المرتهن الذي هو صاحب الحق. وجه الدلالة قال لأن الله جعل الرهن وثيقة به، جعل الرهن يعني لأن الله جعل الرهن وثيقة به بالدين، فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة، لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتاب والشهود. واضح ولا غير واضح؟ الآن لما يأتي نفس المسألة يعني أقرضه 6000 لمدة شهر، وجاء بعد شهر وأعطاه قال خذ هذه 10 ريالات، أنا اقترضت منك 10 ريالات أعطيني الرهن اللي عندك، من اللي يقبل قوله؟ هو أصلا ما أخذ منها الرهن المقبوض إلا ليحفظ حقه. فلو كان يقبل قول الراهن ما أصبح له قيمة الرهن ولا أصبح له فائدة، لأنه لو جاء في أي وقت وادعى أي مبلغ وقال أعطني الرهن والقول قوله ما أصبح للرهن إذن أي فائدة. فقوله رهان مقبوضة مما يستفاد منها، هذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود، لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه، ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته.
نعم، يعني قوله سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق: فإن أمن بعضكم بعضا، فإن أمن بعضكم بعضا، مر معنا عن أبي سعيد أنها ناسخة لما سبق، ناسخة. فإن أمن بعضكم بعضا هذا يفيد أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود. ما المقصود بالوثيقة والشهود والرهن إلى آخره؟ المقصود ضبط الحق. لكن إذا جاءك شخص أنت مطمئن تماما لنزاهته وأمانته وديانته وصدقه ونصحه، ولا عندك فيه أي تأمنه في يعني من الناس من هو مأمون الجانب، والمؤمن من أمنه الناس، فإذا جاء شخص وأنت تأمنه واطمأننت إلى ما تجده في نفسك من معرفة بأمانة هذا الرجل وديانته، قال أقرضني المبلغ الفلاني وأقرضته دون أن تكتب ودون أن توثق ودون أن تشهد ودون أن ترهن ودون أن تطالب بكفيل ودون لك ذلك، ما يقال يجب عليك، ما يقال يجب عليك، لأن الله يقول: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني فإن أمن بعضكم بعضا ولم وتداينتم، حصل تداين بدون شهود بدون كتابة بدون وثيقة إلى آخره، فهذا جائز، يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود، لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. يقول الشيخ: ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه، مخاطر في حقه، لكن لما علمه ولما يراه ولما يظن في هذا المقترض منه من الأمانة لم يقم بأي توثيق، لم يقم بأي توثيق. ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله وأن يؤدي أمانته، وأن يؤدي أمانته. قال: وليتق الله ربه. قال: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. أما ولا يبخس، هذه في الموطن الأول. نعم.
قال رحمه الله: ومنه أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفا عظيما ورضي بدينه وأمانته، فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله وامتثالا لأمره، ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به.
يقول: أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفا عظيما. من ائتمنه أعطاه دين بدون أي توثيق، لا ضمان ولا كفالة ولا شهود ولا كتابة ولا شيء، أعطاه الدين الذي جاء محتاجا إليه، فيتأكد عليه. يقول الشيخ: أداء الأمانة من جهتين، من جهتين. الجهة الأولى أداء لحق الله وامتثال لأمره، فليؤدي، الله أمره فليؤدي الذي ائتمن أمانته، من هذه الجهة. والجهة الثانية وفاء بحق صاحبه. ما يليق بمسلم يطمئن إليه أخيه ويعطيه ماله ويقف معه في شدته وضرورته وحاجته ويأتمنه ولا يوثق عليه ولا يطالب بضمان ولا بشهود ولا آخرة ثم يماطل أو يجحد أو غير ذلك، فوفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته وثق به أيضا هذه جهة أخرى، جهة أخرى لا يكون لئيما، لأن اللئيم من يسيء إلى من أكرمه، اللئيم يسيء إلى من أكرمه، الإساءة إساءة الإنسان إلى من أكرمه أحسن إليه هذا لؤم ومن أشد اللؤم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفرا فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة.
هذه آخر الفوائد التي ذكر رحمه الله تعالى، قال: ومنها تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أثم قلبه، قال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أضاف الإثم إلى القلب، وآثم قلبه، فأضاف الإثم إلى القلب، وذلك لأن القلب منبع الشر والخير، منبع الإثم والطاعة والصلاح، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كل، ألا وهي القلب. مثل ما قال الشيخ: قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، الذي هو ملك الأعضاء. القلب ملك الأعضاء لأنها طوع أمره، يقولون الجوارح، جوارح الإنسان لا يمكن أن تتخلف عن مرادات القلوب، الجوارح تبعية تامة لما يريد القلب، إن صلح تبعته في الصلاح، وإن فسد تبعته في الفساد. ولهذا أضاف الإثم إلى القلب، قال آثم قلبه. قال الشيخ: وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق، وجه كونها إثم وظلم وتعدي أن فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات، وفساد المعاملات، والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق، فكتم الشهادة فيها مضرة وفيها مفاسد عظيمة. ثم يذكر فائدة أخرى ما استفاده من قوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهان ذكرت ماذا؟ في السفر، ذكرت في السفر، ذكرت في الآية في السفر، يعني هذا التوثيق أو هذا النوع من التوثيق ذكره الله في السفر، فهل يفعل في الحضر؟ هل يفعل في الحضر؟ الشيخ يقول: وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفرا، مع أنه يجوز حضرا وسفرا فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد، يعني ذكر في السفر للحاجة إليه، إذا كان الإنسان في الحضر وأراد يمكن يقول لها: هات معك شاهد أو شهيدين وكاتب وأنا أعطيك، لكن في طريق سفر وأسفارهم أول تختلف عن أسفارنا، يعني يأخذ في الطريق مدة وهو ما يلتقي بالناس، فإذا كانوا مثلا اثنين أو ثلاثة في سفر وأحدهم أحتاج من الآخر أن يعطيه شيء، ولا عندهم، لا يعرفون كتابه ولا عندهم شهود، فيها وسيلة توثيق الرهن: أعطني شيء وأعطيك، أرهنه حتى توفيني حقي. فذكر للحاجة إليه، لا لأنه لا يصلح الرهن في ماذا؟ في الحضر. والآية دلت على الرهن في السفر، والسنة دلت على الرهن في الحضر. السنة النبوية دلت على الرهن في الحضر، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعام إلى أجل ورهن درعه، ورهن درعه. فالحاصل أن السنة جاءت بالرهن في الحضر. أما تخصيصه في السفر في الآية لأنه في السفر الحاجة إليه أشد، قد لا يتوفر الكاتب والشهيد مثل ما هو متوفر في الحضر. قال وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد، كالترغيب والترهيب، ترغيب في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة، لأن الله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله جل في علا والله بما تعملون عليم، بما تعملون من خير أو شر، من أمانة أو خيانة، من صدق أو كذب، من وفاء أو جحد، من ظلم أو عدل، كل أعمالكم عليم بها، بما تعملون كل أعمالكم عليم بها. ختم الآية بذلك فيه ترغيب في الإحسان في المعاملة، أحسن في معاملتك، الله عليم بما تقوم به، يجزيك عليه جزاء المحسنين. الآن سبحان الله يتفاوتون الناس، ولو أعملوا هذه الآية لصلحت، لو أعملوا هذا الختم الذي في الآية والله ما تعملوا عليم وراقبوا الله صلحت أعمالهم. بعض الناس إذا أقرضه أخوه قرض كان محتاجا إليه، اقترض منه مثلا مبلغ 10,000، قال أنا مضطر إليها محتاج، قال تفضل اقضي بها حاجته، حدد الأجل أو لم يحدد، تجده يعني إدراكه لعظيم إحسان أخيه إليه يستعجل، نفسه تلح عليه يستعجل في السداد، إن ضرب له سنة ربما بعد شهر يأتيه ويقول لها الدان يا أخي ما أنا قلت لك بعد سنة، فيقول لها أبدا حاجتي انقضت وهذا مالك وجزاك الله خيرا. وبعضهم هذا من الإحسان، وبعضهم يأتي ويعطيه المبلغ الذي اقترضه منه ويقول فرجت لي كربة وأحسنت إلي وكذا وكذا، أرجو تقبل مني هذه الهدية، يعطيه هدية، هذه ما لها علاقة في مسألة الربا. لو كان عند التداين قال لها يعني أقرضني 10,000 وسأعطيك معها في السداد هدية، هذا دخل في الربا. لكن لما جاء يسدد مستشعرا إحسانه وقال هذه هدية أرجو أن تقبلها مني، الناس يتفاوتون. وآخر يجحد ويلاحق في بيته ويطرق عليه بابه ويقول لأولاده قلوا ما هو موجود، وإذا رن عليه في الهاتف ما يرد عليه. الناس يتفاوتون، الله بما تعملون عليم، انتبه أنت وأنت، هذا الذي يحسن الله عليم بإحسانه ويجازيه على إحسانه جزاء المحسنين، وهذا الذي يماطل ويجحد وينكر وإلى آخره الله عليم به، هذا له ثواب المحسنين وهذا له عقاب المسيئين. فالآية الختم بها فيه ماذا؟ فيه الترغيب والترهيب، ترغيب للمحسن أن يزداد إحسانا ليلقى عند الله ثواب إحسانه، وفيه ترهيب للمسيء وتخويف له أن انتبه الله عليم بما أنت تفعله وسيحاسبك على ذلك، وتؤدى الحقوق يوم القيامة يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.